بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عند الشافعي وكافة العلماء يجوز أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة والكليتين، وعند الإمامية يحرم ذلك إلا الكليتين فإنه يكره أكلها. واختلفت الزيدية. المهم أن هذا الخلاف ليس عليه معول، لأن هؤلاء الإمامية لا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم، لأنهم ليسوا من المسلمين أصلا. لكن المؤلف يذكر خلافهم لوجودهم عند كانوا قديما موجودون في صنعاء وفي بعض الأماكن، فلهذا يذكر خلافهم. فكل هذه الأشياء جائزة، وقد أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الكبد والطحال. النبي عليه الصلاة والسلام أو قال في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الطحال التي يتجمع فيها الدم، حتى عندنا يسمونها بودم، بودم أنا، لأن الدم يتجمع فيها. قال: مثلا عند الشافعي وكافة العلماء استقبال القبلة بالذبيحة مستحب غير واجب. وبه قال من الزيدية الناصر: وعند الإمام يجب ذلك عند إمكانه، وعند ابن عباس يكره ذلك، وعند أبي طالب من الزيدية إذا اعتقد غير هذه القبلة أنها قبلة فاستقبل إليها بنفسه أو بالذبيحة لا تؤكل لكفره. هذا كلام باطل. قال: وكذا لو ترك الاستقبال استخفافا حرم لكفره. هذه أقوال لا عليها دليل. والاستقبال القبلة مستحب، ليس أنه واجب، وإنما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى استقبل، ضحى بكبشين أقرنين أملحين، استقبل بهما القبلة ووضع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما، قال: بسم الله والله أكبر. وجاء في رواية مسلم: هذا منك وإليك، اللهم هذا منك وإليك. فاستقبال القبلة مستحب بالذبيحة، يستقبل بها القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها ثم يذبح بيمينه، لكن المشكلة الذي يذبح باليسار. وهل الذبح مثلا باليمين سنة؟ لا، لم يأتي دليل صريح في هذه المسألة، لكن على عمومات الأدلة باستخدام اليمين، كما قالت حفصة رضي الله عنها: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكرم، أو كما قالت: فأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، حديث عائشة في الصحيحين، وفي شأنه كله، فيدخل من هذا الذبح. لكن لو إنسان مثلا يذبح باليسار ما يستطيع يضع رجله اليسرى في على صفحة ويذبح باليسار، لكن غالبا سيضع رجله اليمنى، والأمر سهل إن شاء الله. وأيضا كذلك من الأشياء التي قد تكون واجبة عند كثير من أهل العلم أنه يذبح بآلة حادة، يذبح بآلة حادة، ولا يذبح بآلة كالة، ولا يذبح بآلة كالة. ها كالة، ها حادة وكالة، كأن معنى حدها قد فتر، معنى حد ليست حادة، فلا يذبح بها. بعض أهل العلم يقول أنه لا يجوز لأنه تعذيب، وبعضهم يقول يجوز إذا كان ينهر الدم ما في شيء، لكن الأفضل أن يحد شفرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكين، وليرح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. في إحسان الذبح أيضا كذلك لا بد منه. ومن الإحسان عدة أمور: أولا أن تكون بآلة حادة، أن تكون بآلة حادة، وكذلك أيضا أن يسوقها إلى الذبح برفق. وما جاء عن عمر أنه قال للرجل: سقها إلى موتها سوقا جميلا، أنا لا تسوقها معنى هكذا مثلا بعض تجد يسحب برجلها، هذا خطأ، يحاول أنه يمسكها مثلا بعنقها أو يعمل لها مثلا عصب وكذا يسحبها به. أما العنف مع البهائم خطأ، يرفق بها. وأيضا كذلك من الأمور المهمة أنه لا يذبحها عند أخواتها، لا يذبحها عند أخواتها، وهذا من الإحسان إلى الذبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يذبح أضحيته عند والبقية يرونه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها ميتتان؟ أتريد أن تميتها ميتتان؟ فمن الخطأ أنه يذبح أمام أخواتها. طيب، قال: مسألة عند الشافعي وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه: إذا توحش أهلي كالبعير أو البقر، إذا بدا وتردى ببئر أو شردت الشاه ولم يقدر على ذكاته في الحلق واللبة، كان حكم ذلك حكم الوحشي في سقوط اعتبار محل الذكاء، وتكون ذكاته حيث أصاب منه كالوحشي. وعند سعيد المسيب وربيع ومالك لا يجوز ذكاته في الحلق واللبة، أنا لا يجوز إلا ذكاته في الحلق واللبة. الآن إذا هرب أو توحش، فيسقط الذبح، يسقط الذبح، أنا يرميه بشيء حاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح بعيرا فند البعير، هرب، شرد عليه، فقام أحد معه حربة ورمى بها فأثبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحيوانات لها أوابد أو أن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا، معنى من هرب فذكاته أن ترميه، ففي بأي مكان يقع فيه فيكون ذبيحة. إن أدركته حيا تذبحه، إن أدركته حيا تذبحه، وإن لم تدركه حيا فإنه يكون حلال. مثلا لما هرب قام ورمى بالسكين فأصابته مثلا في ظهره في كذا، إذا أصابه مثلا هذا السكين أو كذا سيجري فترة ويتعب ويسقط، ممكن أنه يموت، خاصة الحيوانات الكبيرة مثل الإبل والبقر ما يستطيع الإنسان أن يمسكها إذا أربت، خاصة إذا توحشت ما يستطيع الإنسان أن يمسكها، لكن يرميها بشيء، له أن يرميها مثلا بسلاح، معه سلاح مثلا يرميها، حتى بهذا حق الطيور مثلا كذا، المهم أنه يرميها حتى يثبتها. فإذا خزق معنى، لكن لا يرميها بحجرة، لا يرميها بحجرة أو يرميها بشيء من هذا العرض، لأن لو رماها بحجرة تكون موقوذة. قال مثلا عند الشافعي، مثلا عند الشافعي والثوري وإسحاق وابن المبارك وكافة الصحابة والتابعين وأحمد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء، إذا ذك ما يؤكل لحمه فوجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله، وعند أبي حنيفة لا يحل، وعند مالك إن كان تام الخلق ذكي بذكاة أمه، وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يحل أكله، وعند الإمامية إن كان كاملا وعلامة كمال أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر. قال وإن لم يبلغ هذا الحد وجب تذكيته ذكاة منفردة إذا خرج حيا، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل، ولا خلاف أنه إذا خرج حيا وتطاولت حياته أنه يحتاج إلى ذكاء، هذا متفق عليه، إذا خرج حيا ولم يمت وإنما بقي حيا فهذا لابد أن يذكى. أما إذا كان جنين في بطن أمه، ذكى الأم ذبحها ثم وجد جنينا في بطنه، هل يأكل هذا الجنين؟ فقول جمهور على أنه يؤكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، فما دام أن أمه قد ذكيت فالتذكية للجنين، ومعنى ذلك أنه لو وجد ميتا في بطنها أيضا يحل، لو وجد ميتا في بطنها يحل، ما لم يكن فيه نتن مثلا، أحيانا يموت فترة له ميت فينتن في بطنها فهذا ما يجوز لأنه ضرر، لكن إذا وجد ميتا وهو بدون معنى لا زال ليس فيه نتن فإنه يأكله بدون تذكية، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وسواء نبت فيه شعر أو لم ينبت ما دام أنه جنينا مستويا. هناك بعض الحيوانات ليس لها تذكية، هنا يقول عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء حكم الجراد حكم السمك إذا مات، وعند مالك وأحمد في إحدى الروايتين إذا مات من غير سبب لم يحل أكله، إذا مات من غير سبب أنا وجده ميتا هل يأكله أي الجراد، بخلاف السمك، السمك إذا وجده ميتا يجوز، مثل ما جاء في تفسير قول الله عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وطعامه قال الذي طفى، جاء عن جابر وغيره أنه قال صيده ما صيد وطعامه ما طاف فيه، الذي يطوف وهو ميت هذا طعامه. قال وحكي عن مالك أيضا أنه لا يحل إلا بذكاته، وذكاته قطف رأسه، أنا يقطف رأسه ثم يحل له، والصحيح أن الجراد مثل السمك كما جاء في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، فالجراد الصحيح أنه يؤكل سواء كان وجد حيا أو ميتا، وجد حيا أو ميتا فإنه يؤكل، لكن بعض أهل العلم لعدم وجود دليل صريح على أنه يؤكل ميتا قالوا بعدم أكله، وإلا فهو ميتته حلال، ميتته طاهرة لأنه لا يحتاج إلى تذكية، وكما قلنا أن مالك قال بأنه لابد أن يذكى، لابد أن يذكى، فإذا دكي معنى دكاته قطع رأسه. وهذا يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل أنه جائز أكله. طيب، قال مثلا عند الشافعي تصح ذكاة المجنون والسكران، وعند مالك لا تصح، بل مذهب الجمهور أنها لا تصح ذكاة المجنون. ذكاة المجنون لا تصح لأنه ليس له نية، ليس له نية. أنا إذا كان مجنونا، أما إذا كان مثلا أبله أو كذا إن شاء الله ما في شيء، لكن إذا كان مجنون بدون عقل فهذا ذكاته غير صحيح. وكذلك السكران، السكران ليس كل سكران، وإنما السكران الثمل الذي لا يعي ما يقول، أنا مثل المجنون. إذا كان لا يعي ما يقول فهذا لا تقبل، لا تقبل ذبيحته لأنه بدون نية، والذبح عبادة يحتاج إلى نية، وهذا قول جمهور العلماء. والشافع عنده تصح، تصح ذكاة المجنون والسكران، لكن أكثر أهل العلم مالك وأحمد وأيضا الظاهر قول الحنفية أنه لا يصح ذكاة المجنون، لكن بالتفصيل الذي ذكرنا. قال عند الشافعي وأحمد المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع، إذا كانت الحياة التي بقيت معها كحركة المذبوح لم يبح بالذكاء. وعند أبي حنيفة يباح، وعند أبي يوسف إذا كان الجرح الذي بها موجبا لا تعيش، لا تعيش لم تحل بالذكاء، وإن لم يكن موجبا حل بالذكاء، ولا يعتبر طول الزمان وقصره. طيب، هذه المسألة مسألة الميتة، إذا ماتت الحيوان، إذا مات يعني من غير ذكاء شرعية، أو انخنق مثلا، أو ضربه أحد بحجارة، أو أكله سبع كلب أو ذئب أو كذا نهشه مثلا، فإن وجد حياته مستقرة، فيه حياة مستقرة، لا زال مثلا يتحرك، يحرك جوارحه، فهذا يذبح، يحل بالذبيحة. لكن إذا كانت هذه الحركة ليست حركة حياة، معنى مثل أحيانا يرفض الحيوان، يرفض هكذا، هذه ليست حركة حياة، أو أحيانا العين تتحرك، فغالبا هذه ليست حركة حياة. فإذا كان حركة حياة معناه تجد يحرك أطرافه، يحرك أطرافه، فإذا كان يحرك أطرافه يذبحه، وإلا يكون ميتة، وإلا يكون ميتة. هو هنا قال ولا يعتبر طول الزمان وقصره، يعني سواء كان من زمن مثلا جرح، مثلا فيه جرح وبقي هذا الجرح فيه مثلا ليلة كاملة وهو مجروح إلى أن أصبح ووجدت فيه حياة، فله أن يذبحه، له أن يذبحه. المهم أنه إذا وجده فيه حياة فإنه يذبح، كما قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فإذا وجدت هذه الحياة فإنه يذبح. طيب، إن شاء الله هذه بعض هذه المسائل التي ذكرها المؤلف إن شاء الله نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. أنا بهذا انتهينا إن شاء الله.
تدبيع وضحية معنية وليمة، وضحية مع وليمة
العرس، الوضحية معنية الوليمة عند أحمد جائزة، المشهور عن أحمد أنها جائزة، لأن الأضحية مقصودة بذاتها، والوليمة المقصود هو ذبح اللحم، ولهذا اختلف قول أحمد في الجمع بين الأضحية مع الوليمة والأضحية مع العقيقة. في الأضحية مع العقيقة جاءت عنه روايتان، والأضحية مع الوليمة جاءت رواية عنه أنها جائز، وهذا أيضا عند الشافعي أنه جائز، يجوز أنه يجمع بين الوليمة والأضحية أو أضحية مع عقيقة، لأن المقصود هو ذبح اللحم. لكن أضحية مع عقيقة بعضهم يقول أن كل شيء سنة خاصة بنفسها، لكن مؤداها واحد وهو وجود التقرب إلى الله عز وجل. فلهذا فالصحيح أنه جائز، وهذا أيضا ترجح الشيخ العثيمين في بعض كتبه، يقول أنه جائز، ما في شيء، جمع العقيقة مع الأضحية لأن المؤدى واحد.
هذا الاسم أصحابي ذهبوا لحم معهم اللحم نوها حقيقة
عندي، ذبحت أنت؟
لا، هم اللحم
حقهم. كيف حقيقة حقك وهو ده اللحم حقه؟
هذا ما بيستفيد من النية، مثل ما تقول لها كده اللحم هكذا، قال شيء واحد مثلا يقول خلاص انا اعطيها سعيد باسم هذا حقيقة عن سعيد، خلاص نذبحه ونعمله. ان مليان عدل ياكلهم كثرهم راحت على الفاضي، في ناس يحتاجون مثل ما يفعل عن ايش؟ بدل يعني مثلا افعل عن العبادة، فليست هذه من العبادة التي يجوز فيها الإنابة
الحج وعمره. بس انت عليك ما تخبرهم، معنى انت الان سالتهم كذا.
لا ما سالتهم، لا معليك.
طيب الناس يصدقون عليه، يصدقون عليه ثم
ينبقى. لكن هم لو جاوا قالوا يا سعيد من هذه لك، ها هاي يجوز، ما في شيء، تبرعون
مليانه.
جاي من قبل او من
قبل؟ من قبل معليك، انا اعرف بس لف.